أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا عند قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الذين يشترون بعهد الله، يعني أنهم يجعلون عهد الله تعالى ثمنا لأمور رديعة يضيعونها، فيبيع الإنسان أمر دينه في سبيل الحصول على دنياه، وذلك كأن يكون عاهد الله تعالى على أمر أن يلتزم به ثم يخلف هذا العهد. ومن ذلك ما حصل من بعض أتباع موسى عليه السلام وأتباع عيسى عليه السلام، الذين عاهدوا الله تعالى على أنه إن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يتبعوه. فلما بعث حقوا هذا العهد وضيعوه حفاظا على مركزهم القومي بين عشيرتهم وقبائلهم ومحافظة على منصبهم الدنيوي الذي يتصورون أنهم لو اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم لذهبت منهم السيادة والريادة والقيادة. ومثل هؤلاء أيضا ما يتكرر في جميع الأعصار والأماكن، من أن الإنسان يعاهد الله تعالى على أمر ثم يخلف عهده بسبب مادي دنيوي. الوفاء بالعهد أمره عظيم، ونقض العهد يعتبر أمرا شنيعا. ولهذا روى الإمام أحمد وغيره عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: يا رسول الله، من هم؟ خسروا وخابوا. قال: وأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال: المسبل والمنفق سلعته بالحلف والكذب. والمنان. ورواه مسلم. قد أيضا روي من طريق أخرى عن أبي الأحمسي قال: لقيت أبا ذر فقلت له: بلغني عنك أنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما إنه لا يخالني أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمعته منه، فما الذي بلغك عني؟ قلت بلغني أنك تقول ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم الله. قال قلت هو سمعته. قلت فمن هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال الرجل يلقى العدو في فئة فينصب له نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون، فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم، والرجل يكون له جار يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو رعن. قلت ومن هؤلاء الذين يشنأهم الله؟ قال التاجر الحلاف، أو قال البائع الحلاف، والفقير المختال، والبخيل المنان. بهذا ندرك أن من الأصناف الذين تكون عقوبتهم أن الله تعالى لا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم يوم القيامة هؤلاء وغيرهم. ومنهم الذين نص عليهم القرآن وهم الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا ويشترون بأيمانهم ثمنا قليلا. ومثال ذلك أن يأتي إنسان يعرض سلعته ويقول من يعطيني فيها ربحا 10%، فيقال بكم اشتريتها؟ فيقول مثلا اشتريتها 100 بينما هو اشتراها 80، ويحلف على ذلك انه اشتراها 100 بينما هو اشتراها 80. فهذا من الذين يشترون بأيمانهم ثمنا قليلا. وكذلك الذي يحلف على السلعة مثلا أن هذه السلعة أصلية وهي تقليد، أو يحلف أنها وزنها كذا وهي ليست كذلك، أو يحلف أن هذه البضاعة من الماركة المعروفة والمشهورة عند الناس وهي في حقيقتها ليست كذلك. فكل هؤلاء من الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. لماذا قال قليلا؟ قال لأن الربح الذي يحصل عليه هو شيء ثابت، كانت تحصل على زيادة في سعرها 5% أو 2% أو 10% أو 100%، هذا أمر لا يستحق الإنسان يضحي بذمته ويمينه التي حلفها وهو كاذب، وإذا تغمسه في النار. ولو أنه قيل له نخيرك بين أن نعطيك وزنك ذهبا أو أن نغمسك في النار، بمعنى أن نعطيك وزنك ذهب ونغمسك في النار أو لا نعطيك شيئا وتبقى سليما، نختار السلامة على ما يعطاه ولو كان وزنه ذهبا في مقابل أن يغمس في النار ولو لحظة واحدة. فالله تعالى ذكر عقوبة لهم أنه لا خلق لهم في الآخرة، ومعنى لا خلق لهم أي لا نصيب لهم ولا حظ في منازل الآخرة، وهذا أنه ليس لهم مكاسب ولا منازل فاضلة في الآخرة. يضاف إلى ذلك عقوبات أخرى، أن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وهذه عقوبات إذا حضرت للإنسان فإنها شديدة في وقت الناس يحتاجون إلى هذه الأمور من عند الكريم جل وعلا. ثم قال ولهم عذاب أليم. وتصوروا كلمة أليم، أليم معناها مؤلم، وكلمة عذاب من غير ذكر أليم تدل على الألم الشديد. ف فإذا كان عذاب وكان هذا العذاب أليم، والذي أخبر عن هذا من هو؟ هو الله جل وعلا، وهو الذي سوف يعذب، وهذا الخبر 100% ليس فيه شك ولا ريب، وهذا مآل الإنسان الذي هذه أعماله وتصرفاته. ومع الأسف الشديد في هذا الزمن يكثر تساهل الناس في مثل هذه الأمور ويظنون أنها بسيطة. إنسان يبيع سلعة أحيانا يعوه على الرصيد، ليس معه إلا كرتون ووضع فيه بضاعة كلها ما تساوي 20 أو 30 ريال، ويعطيك من الأيمان المغلظة على أمور المكتب وفيها ريال أو ريالين أو ثلاثة. هذا يدخل ضمن هذه الأنواع الشديدة من الوعيد. الأحاديث التي سقناها بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أمورا أخرى أيضا تدخل ضمن هذه العقوبات، منهم المسبل إزارة، أي الذي ثيابه أو عباءته أو بنطاله ينزل عن الكعبين، فإن هذا يعتبر إسبالا، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان، أي الذي يعطي العطية لكنه يمن فيها، لا يعطيها ونفسه طيبة، وإنما يحاول إهانة من يعطي عندما يعطيه. مطلوب من الإنسان إذا أراد أن يحسن أن لا يتبع صدقته بالمن والأذى، وإنما يخرجها طيبة بها نفسه. وذكر في الحديث الآخر الذين يحبهم الله تعالى، فذكر ثلاثة: الرجل يلقى العدو في مواجهة القتال فيصمد له حتى أنه يقتل أو ينتصر أصحابه، بمعنى أنه لا ينهزم ولا يتولى ولا يفر من المعركة، هذا من الذين يحبهم الله. وأيضا من الذين يحبهم الله إذا سافر جماعة سفرا وكانوا في الليل فأحسوا بالتعب والإجهاد فاحتاجوا للراحة والنوم فنزلوا وناموا، وقام هذا يصلي لله حتى أنه إذا جاء وقت الفجر أيقظهم. فهذا الإنسان الذي لم ينم وإنما بقي يصلي حتى أنه إذا طلع الفجر أيقظهم للصلاة، هذا ممن يحبهم الله جل وعلا. والثالث هو الرجل الذي يكون له جار سيء مؤذي فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما الموت أو الارتحال من هذه البلدة أو هذه الحارة لأمر دعا إلى الارتحال وليس الفرار من الجوار. فهؤلاء الثلاثة يحبهم الله تعالى. الذين يشنأهم أن يبغضهم التاجر الحلاف، يعني الحلف على لسانه دائما، والله ما ينزل عن السعر هذا، والله ما نبيع بأقل من هذا السعر، والله ما بعنا بأقل من هذا السعر، أنا ما هو قبل دقيقة أو ساعة أو يوم باع بسعر آخر. فالذي يستعمل الحلف في تجارته هذا ممن يبغضهم الله تعالى. أنت أعرض بضاعتك وحدد سعرها بالذي تريد واترك الأيمان، لا تتدخل فيها. إذا ناسب الزبون هذه السلعة بهذا السعر يشتريها، وإذا ما نسبت يتركها. أما أن تبدأ تحلف الأيمان وأنت كاذب في هذه الأيمان فهذا ممن يبغضهم الله جل وعلا. والفقير المختال، الفقير المغرور المتكبر، هو فقير ومختال، يتكبر على الناس وهو فقير، فهذا من أسوأ أنواع الكبر. والكبر كله والخيلاء كلها محرمة، لكن من أقبحها أن يكون فقيرا مختالا. والبخيل المنان، هذا هو الثالث، أي الذي عنده مال لكنه يبخل به، وإذا قدر أنه أعطى أحدا فإنما يعطيه بمنة، يعطيه بنكد، ويؤذي من أراد أن يعطيه. فاتاق أيضا الإمام أحمد حديثا آخر، خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن عابس رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقضى على الحضرمي بالبينة، لم يكن له بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين، فقال الحضرمي: إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت ورب الكعبة أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الجنة. قال: فاشهد أني قد تركتها له كلها. هذه القصة تبين قاعدة معروفة في الشريعة، أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ومن كان جانبه الأقوى ومن كانت القضية بيده يكون هو المدعى عليه. فإذا لم يأتي المدعي ببينة تشهد بصدق دعواه، فإنه يطالب المدعى عليه أن يحلف يمينا وتنتهي القضية. قال المدعي: إن هذا الرجل إذا كانت القضية تنتهي عند حلف اليمين سوف يعطيك 10 أيمان أو أكثر، سوف يحلف وتذهب أرضي ورب الكعبة. حلف أن أرضه ستذهب، لأنه في تصوره أن المدعى عليه سوف يحلف اليمين بسهولة. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قال المدعى عليه الذي يترك حقه ماذا له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: له جنة. قال: تركتها له. الأرض التي يدعي فيها تركتها من الآن له، لا أريد شيئا. فهذا يبين مكانة هذا الصحابي وحرصه على أن لا يلحقه أي شيء ويتنازل عن أمر دنياه لأمر دينه، وتحصيل ثواب الجنة وأجرها خير من أن يكسب أرضا في قضية. والأمر الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بين الناس بحسب ما يظهر له من الحجج والبينات، ولا يعلم الغيب. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. فحكم الحاكم لا يغير الحق إلى باطل والباطل إلى الحق، إنما هو يفصل النزاع. فإذا كان المدعي يدعي شيئا ليس له، فحكم الحاكم لا يجعل ما حكم به القاضي حلالا له. القاضي يحكم بموجب ما يظهر له. قد روى أيضا أحمد حديثا آخر قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني أرضي، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال لليهودي: احلف. فقلت، يقول الأشعث، يقول: فقلت: يا رسول الله، إذا يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. فلعله هذا سبب من الأسباب، أو أنها نزلت لعدد من الأسباب، وهي خصومات بين عدد من الناس، ومنهم هذه القضية التي بين الأشعث وأحد اليهود. والمقصود هو أن الحاكم إذا حكم يحكم بموجب ما أمامه من بينات أو أيمان، وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يدعي ما ليس له، ومن حلف على يمين هو فيها فاجر لقي الله تعالى وهو عليه غضبان، أي أنه إذا لقي الله فإن الله جل وعلا يغضب عليه، هذا وعيد شديد، وإذا غضب الله تعالى على العبد فالويل له، هذا من التهديد للتساهل باليمين في أكل مال الغير واقتطاع أموال المسلمين. أيضا ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. فجاء الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه فقال: في كان هذا الحديث، فقمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده فجحدني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينتك أنها بئرك وإلا فيمينك. قال: قلت: يا رسول الله، ما لي بينة؟ وإن تجعلها بيمينه تذهب بئري، إن خصمي امرؤ فاجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مالا من مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قال: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. ذكر حديثا عن معاذ ابن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى عبادا لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. قيل: ومن أولئك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: متبرئ من والديه راغب عنهما، ومتبرئ من ولده، ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم. هذه أنواع أخرى من تكون عقوبتهم مثل عقوبة ما ورد في هذه الآية، وهو الذي يتبرأ من والديه ويرغب عن والديه، بمعنى أنه يرى أن مصاحبته لوالديه عيب، أو أن خدمته لوالديه عيب ومنقصة. وهذا قد يقع من بعض الجهلة الذين يدعون أنهم تعلموا وتطوروا وأن والديهم غير متعلمين، فيستحي أحدهم أن يقول: هذا والدي، بسبب الغرور والكبرياء التي أصابته، وهذا جهل في حقيقة الأمر وليس علما، لأن الإنسان المتعلم لا يتكبر ولا يغتر بمثل هذه الأمور، وإنما يزداد أدبا وتواضعا وإحسانا لوالديه. فالذي يتبرى من والديه ويظهر العقوق لهما هو من هذا الجنس، ممن هذه عقوبته. كذلك متبرئ من ولده، يعني أنه ينكر ولده وينكر انتساب ولده إليه، فيبقى ولده لا يعرف نسبه ولا يعرف أصله، يدعي أنه ليس منه، وهذا أمر ومنكر، لأنه يسبب تفكك المجتمع ووجود إنسان لا يعرف له أصلا. قال والثالث رجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرع منه، بمعنى أنه أحسن إليه أناس وقدموا له معروفا وإحسانا فأنكر فضلهم وأنكر إحسانهم ومعروفهم، وهذا من جحود النعمة. وإذا كان هذا في حق مخلوق مع مخلوق، في حق المخلوق، حق الخالق مع المخلوق أعظم. لهذا يجب على الإنسان أن يكون شاكرا لنعم الله تعالى عليه، ونعم الله تعالى على العبد لا تحصى، كما قال المولى تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو أردت أن تحسب نعم الله تعالى عليك استطعت حصرها، هل هي في نعمة الصحة والصحة؟ تأملت أجزاء بدنك وما فيك من الخيرات والأجهزة التي تشتغل بانتظار من دون أن يترتب على ذلك كلل ولا ملل ولا تكلفة لك، أجهزة للدم وأجهزة للنفس وأجهزة للهضم أجهزة للسمع أجهزة للبصر أجهزة للشم أجهزة للحاسة وأجهزة للتصريف ومفاصل عظامك وحركتها وغير ذلك من الأمور التي لم تأملها الإنسان وجلس يعددها ليله ونهاره ما استطاع. يضاف إلى ذلك نعمة الأمن، نعمة الرغد، نعمة الإيمان، وهي أعظم النعم، لأن بقية النعم يشاركك فيها كثير ممن مآلهم إلى النار، ونعمة الإيمان تنقذك من أن تكون من أهل النار إلى أن تكون من أهل الجنة، وهذا هو أعظم النعم، لأن الحياة الأخرى هي الحياة الباقية، وحياة الدنيا مدتها وجيزة 50-60-70 سنة 100 سنة بالكثير وتنتهي، ولكن الحياة الأخرى حياة أبدية وباقية. فإذا وفقك الله تعالى وامتن عليك بنعمة الإيمان فهذه هي أعظم النعم، لأنه بهذا تنفتح لك أبواب الحياة الأخرى الباقية التي هي النعيم المقيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها. كتاب أبي حاتم قال إن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. وهذا يبين لنا ما ذكرناه في بداية الحديث عن هذا الموضوع، أن الإنسان يعرض سلعته ويحلف بالله أنه أعطي فيها مبلغ 1000 ريال، إيه ما هو كامل، ما هو قيمة 1000 ريال، قيمة أقل من ذلك. فالإنسان يكون صادقا في عرضه لسلعته، والأرزاق بيد الله. قد أيضا ساق ورد حديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل قبل ماء عنده، ورجل خلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطيه لم يفي له. هؤلاء الثلاثة أحدهم منع ابن السبيل قبل ماء. ابن السبيل هو الإنسان مسافرا وانقطع في سفره في البرية، وأنت عندك ماء زائد عن حاجتك، وطلب منك إنسان يسيرا من الماء يشرب فمنعته منه، وأنت لست محتاجا إليه وإنما هو فضل زائد، فهذا ممن لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الثاني رجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا، يعني عرض سلعته بعد صلاة العصر
صار في دكانها أو في السوق أو غيرها وحلف عليها كاذبا أعطي فيها كذا أو أنها لا تخارجه إلا بكذا، فهذا ممن تلك عقوبته. والثالث رجل بايع إماما، أي بايع إماما على السمع والطاعة، فإن أعطاه يعني أجزل له العطاء ومنحه المنح وفى له والتزم بهذا العهد، وإن لم يعطه شيئا من المال فإنه يتنكر لعهده ويخرج عليه. هذه المسائل ونحوها كلها داخلة ضمن قول الله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيقول: ما حكم إسبال الثياب وحلق اللحى في الشريعة الإسلامية؟ فإسبال الثياب مع تكراره حتى ولو كان بدون خيلاء فإنه يورث عند الإنسان الخيلاء فيما بعد، ويجعله يتكبر ويختار في مشيته، وهذا من الأمور التي تؤثر على الأخلاق وتسبب النفرة بين الناس. وحلق اللحى من الأمور التي لا تتفق معها كمال الرجولة، فالرجل الأمرد يعتبر عيبا فيه وقصورا في رجولته، وكمال الرجولة هو الخشونة وليست النعومة. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من المجوس قد أطال شواربهما وحلق لحاهما قال: من أمركما بهذا؟ فقال المجوسيان: أمرنا ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجذب شاربي. والإنسان الذي يريد أن يقلد فإنما يقلد العظماء، وأعظم الناس عندنا هو رسولنا عليه الصلاة والسلام، فهو أكمل الناس خلقا وخلقا. في الإنسان الذي يحمل شهادة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يقلد الأنذال والأرادل الذين هم أقل منه شأنا وأحقر حالا. يقول: ما هي المواضع التي يجوز فيها للرجل الكذب على زوجته؟ المراد بذلك المواضع التي لا يترتب عليها فوات مصلحة ظاهرة، يترتب عليها تضييع حق من حقوق المرأة، وإنما المقصود إدخال السرور إليها من دون فوات حق لها. اشترى لها الإنسان مثلا هدية قيمتها 10 ريالات، يقول مثلا ب50 ريال، لأنها إذا كانت ب50 تكبر في عينها، وإذا كانت ب10 ربما رمتها، ونحو ذلك من الأمور التي لا يترتب عليها مفاسد وضياع حقوق، إنما المقصود بها المصلحة. بعض الأخوان يسأل عن رؤى منامية، هذه لا نفسرها. يقول: هل الرباط اليوم في ثغور تكون بين المسلمين يكون للإنسان فيها أجر؟ نقول: نعم، إذا كان يخشى من اعتداء جار غاشم، أو كما هو واقع الآن أحيانا يكون الجار وإن كان البلد إسلامي إلا أنه يكون في حاكم ظالم يخشى منه الاعتداء على بقية البلاد وتحويلها إلى مثل بلده من التفسخ وإهمال الحكم الشرعي، فإذا رابط الإنسان بصدي مثل هذه الأمور فإنه على أجر إن شاء الله، لأن المقصود بذلك هو حماية الشرع وحماية المسلمين من شر الأشرار. قل ما حكم من عاهد الله على أن لا يقترف معصية ثم يعصي الله ثم يتوب، فما حكمه؟ رجوعه إلى المعصية لا شك أنه خطر عظيم ووزر كبير، بعد أن عرف خطر فعله قبل ذلك وعرف ما يترتب على جريمته وتاب منها ثم عاد إليها ثانية، فهذا يكون أعظم وزرا، ولكنه إذا تاب فإن الله تعالى يتوب عليه. والتوبة لها شروط: أولها الإقلاع عن الذنب، ثاني الندم على فعله، والثالث العزم على أن لا يعود إليه ما دام على قيد الحياة. وإذا كان يتعلق بحق آدمي فإنه اشترط شرط رابع، وهو أن يرد إليه مظلمته. الشروط لا بد منها، وليس التوبة معناها أن يقول الإنسان أستغفر الله وأتوب إليه وهو عازم على أن يستمر فيما هو عليه من المعاصي، إنما المقصود هو أن يبكي على خطيئته ويتأثر على سوء فعله ويعرف خطر ما هو واقع عليه ومقبل عليه. ولهذا قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فذكر تاب وآمن وعمل عملا صالحا، هذه لا بد منها: توبة وإيمان وعمل صالح يمحو ما سبق، لأن الحسنات تذهب السيئات. كل إخوة الحقيقة ما استطع قراءة خطوطهم، وهذا يسأل عن تفسير آية الله أعلم أنه يقصد لماذا قال يحقوق بأولاده لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، لعل هذا قصد السائل، لأنه ما ذكر شيء عنه هنا. يقول إخوانه عليك: أولاد يعقوب كثيرون، كانوا 11، والثاني 10 هو يوسف. فيوسف عليه السلام، فيعقوب عليه السلام لما أنه وافق على ذهاب أولاده إلى عزيز مصر لأجل أن يحصلوا على الطعام، خاف عليهم من العين والحسد لأنهم 11 ذكرا، فقال: لا تدخلوا من باب واحد، بعضكم مع الباب هذا وبعضكم مع الباب الثاني، حتى لا تكونوا دفعة واحدة كلهم هؤلاء إخوة خوفا من العين، وادخلوا من أبواب متفرقة. هذا هو مقصد يعقوب عليه السلام من هذا المال، وذلك خوفا من أنه بعدما أرسل معهم الصغير بنيامين أن يفقدهم مثل ما فقد يوسف، وقد وقع ذلك، قصتهم معروفة. متعلق بالسؤال السابق يقول: الذي ورد وأن الزوجة يجوز الكذب عليها حتى في الأشياء المادية، كأنه عندنا أنه لا يجوز الكذب عليها إلا في حق ثابت لها. لا، الحق الثابت لها لا بد أن تعطاه، الحق الثابت لها لا بد أن تعطاه، ولا يجوز الإنسان أن يبخس شيئا من حقوق الزوجة. إذا كان لها حقا ثابت لا بد أن تعطاه، ولا يجوز الإنسان أن يقصر شيئا من الحقوق الزوجية، لكن المقصود من ذلك هو المصالح التي لا يترتب عليها أصل حق ولا مفسدة أخرى، هذا هو المقصود. يقول: أنه نصلي أحيانا على الجنائز في المسجد الحرام على أكثر من جنازة فهل يتضاعف الأجر بعدد الجنائز؟ نقول نعم إن شاء الله، وثواب الله تعالى كثير ورحمته وسعت كل شيء، ومن صلى على جنازة كان له قراب. ورد بيان القراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مثل أحد ذهبا. يقول سمعت من بعض الناس أنها لا تجوز صلاة المسجد النبوي لوجود القبر فيه، نقول لها هذا ليس بالصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة إنما هي خارج المسجد، فالمسجد كان في ناحية وحجرة عائشة كحجرة كبقية حجرات أمهات المؤمنين في جوار المسجد من الناحية الشرقية، وعلى هذا فليس داخل المسجد. البناء في عهد الوليد هو الذي أدخله من حيث السور ونحوه لأجل المحافظة عليه من العبث ونحو ذلك حتى صار بالصورة التي تراه. وعلى كل فلا يقال إن المسجد النبوي بصورته الحالية أنه لا تجوز الصلاة فيه، وإنما هي جائزة وإن كان وضعه بهذه الصورة فيه إشكال. السؤال لا أعرف معناه، يقول إنه لا يجوز قول هذا أخي، فهل هذا صحيح؟ وضح السؤال، وضح سؤاله. تعال تعال
أنت. يقول هذا قرآن،
هذا قرآن
قرآني
يعني تقول هذا مصحفي، يقول هذا مصحفي. طيب أحسن من تقول قرآن، قرآن كلام الله تعالى لحك الله. هذا يقول ما هي أسباب الخشوع وكيفيته؟ كيفية الخشوع هو أن الإنسان لا يشتغل إلا بما هو مشغول به في الأصل من الصلاة أو قراءة القرآن، وذلك بأن يكون متأملا لما يقرأ ومشتغلا به لا مشتغلا عنه. ومن أهم أسباب تفريغ الذهن من المشاغل والإقبال على الله تعالى بكله، بحيث أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام يشتغل في الصلاة لا يشتغل عنها بمطالبه ومشاويره وأغراضه وحاجياته وأهله، إنما يشتغل بالصلاة فقط. وأيضا من أهم أسبابه الطعام الحلال، بحيث لا يدخل جوف الإنسان طعاما محرما، لأن هذا من أسباب الصارفة للإنسان عن الاشتغال بعبادته عن الاشتغال عنها. ويكثر الإنسان من الاستعاذة بالله من الشيطان، وأن يكون متجردا من مطامع الدنيا ومخلصا في عمله لربه جل وعلا. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا يا بلال بالصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجد لذة وراحة في الصلاة، لأنه يشتغل بها عن الاشتغال بغيرها، ويقول إن في الصلاة لشغلة. فالإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام يلقي كل ما حوله وراءه ويقبل على الله جل وعلا بكله، بحيث أنه يشتغل بمعاني ما يتلوه وما يقرأه، لأن الصلاة من أولها إلى آخرها إما ثناء على الله تعالى وإما طلبات تطلبها من الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا خالصا صالحا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.